بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على ربه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ الذهبي نواصل قراءة كتاب سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله تعالى: ابن قدامة الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب المغني. مولده بجماعيل من عمر نابلس سنة 41 و500 في شعبان، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين، وحفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره، وكتب الخط المليح، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة 61 في طلب العلم إلى بغداد، فأدرك نحو 40 يوما من جنازات الشيخ عبد القادر، فنزل عنده بالمدرسة واشتغل عليه تلك الأيام، وسمع منه ومن هبة الله بن الحسن الدقاق وأبي الفتح بن البطي وأبي زرعة بن طاهر وأحمد بن المقرب وعلي بن تاج القراء ومعمر بن الفاخر وأحمد بن محمد الرحبي وحيدرة بن عمر العلوي وعبد الواحد بن الحسين البارزي وخديجة النهروانية ونفيسة البزازة وشهدة الكاتبة والمبارك بن محمد البادرائي ومحمد بن محمد بن السكن وأبي شجاع محمد بن الحسين المادرائي وأبي حنيفة محمد بن عبيد الله الخطيبي ويحيى بن ثابت، وتلا بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي وبحرف أبي عمرو على أستاذه أبي الفتح بن المني، وسمع بدمشق من أبي المكارم بن هلال وعده، وبالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي، وبمكة من المبارك بن الطباخ، وله مشيخة سمعناها. حدث عنه البهاء عبد الرحمن والجمال أبو موسى بن الحافظ وابن نقطة وابن خليل وضياء وأبو شامة بن النجار وابن عبد الدائم والجمال بن الصيرفي والعز إبراهيم بن عبد الله والفخر علي والتقي بن الواسطي والشمس بن الكمال والتاج عبد الخالق والعماد بن مدران والعز إسماعيل بن الفراء والعز أحمد بن العماد وأبو الفهم بن النميس ويوسف الغسولي وزينب بنت الواسطي وخلق آخرهم موتا التقي أحمد بن مؤمن يروي عنه بالحضور أحاديث. وكان عالم أهل الشام في زمانه. قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وقال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، أخذ بمجاميع الحقائق النقلية والعقلية إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع حسن الاعتقاد ذو أناة وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة دائم التهجد، لم نر مثله ولم ير مثل نفسه. وعمل الشيخ الضياء سيرته في جزئين، فقال: كان تام القامة أبيض مشرق الوجه أدعج، كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين طويل اللحية قائم الأنف مقرون الحاجبين صغير الرأس لطيف اليدين والقدمين نحيف الجسم ممتعا بحواسه. أقام هو الحافظ ببغداد 4 سنين، فأتقن الفقه والحديث والخلاف. أقام عند الشيخ عبد القادر 50 ليلة ومات، ثم أقام عند ابن الجوزي، ثم انتقل إلى رباط النعال واشتغل على ابن المني، ثم سافر في سنة 67 ومعه الشيخ العماد، وأقام سنة. صنف المغني 10 مجلدات، والكافي 4، والمقنع مجلدا، والعمدة مجيدا، والقناعة في الغريب مجلدا، والروضة مجلدا، والرقة مجلدا، والتوابين مجلدا، ونسب قريش مجلدا، ونسب الأنصار مجلدا، ومختصر الهداية مجلدا، والقدر جزءا، ومسألة العلو جزءا، والمتحابين جزءا، والاعتقاد جزءا، والبرهان جزءا، وذم التأويل جزءا، وفضائل الصحابة مجلدا، وفضل العشر جزءا، وعاشوراء أجزاء، ومشيخته جزئين، وصيته جزء، مختصر العلل الخلال مجلدا، وأشياء. قال الحافظ الضياء: رأيت أحمد بن حنبل رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى علي مسألة فقلت هذه في الخرقي، فقال ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي. قال الضياء كان رحمه الله إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف أوحد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنجم السيارة والمنازل. وسمعت داود بن صالح المقرئ قال سمعت ابن المني يقول وعنده الإمام الموفق إذا خرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه. وسمعت البهاء عبد الرحمن يقول كان شيخنا ابن المني يقول الموفق إن خرجت من بغداد لا يخلف فيها مثلك. وسمعت محمد بن محمود الأصبهاني يقول ما رأى أحد مثل الشيخ الموفق. وسمعت المفتي أبا عبيد الله عثمان بن عبد الرحمن الشافعي يقول عن الموفق ما رأيت مثله كان مؤيدا في فتاويه. وسمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وسمعت الحافظ أبا عبد الله اليونيني يقول أما ما علمته من أحوال شيخنا وسيدنا موفق الدين فإنني إلى الآن ما أعتقد أن شخصا ممن رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه، فإنه كان كاملا في صورته ومعناه من حيث الحسن والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الجميلة. رأيت منه ما يعجز عنه كبار الأولياء، ما يعجز عنه كبار الأولياء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن يلهمه ذكره. فقلت بهذا إن إلهام الذكر أفضل من الكرامات، وأفضل الذكر ما يتعدى إلى العباد وهو تعليم العلم والسنة، وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة وطبعا كالحلم والكرم والعقل والحياء، وكان الله قد جبله على خلق شريف وأفرغ عليه المكارم إفراغا وأسبغ عليه النعم ولطف به في كل حال. قال الضياء كان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم. قلت بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وينسم. وقيل إن الموفق ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المناظرة فقطعه، وبقي الموفق يجلس زمانا بعد الجمعة للمناظرة ويجتمع عليه الفقهاء، وكان يشغل إلى ارتفاع النهار ومن بعد الظهر إلى المغرب ولا يضجر، ويسمعون عليه، وكان يقرأ في النحو، وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه، إلى أن قال الضياء وما علمت أنه أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. وسمعت البهاء يقول ما رأيت أكثر احتمالا منه. قال الضياء كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا متبسما يحكي الحكايات ويمزح. وسمعت البهاء يقول كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط، وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه فقال هم صبيان ولا بد لهم من اللعب وأنتم كنتم مثلهم، وكان لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره وكان يؤثر. وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة وقال كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو. قال الضياء وكان يصلي بخشوع ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته، وكان يصلي بين العشاءين أربعا بالسجدة وياسين والدخان وتبارك لا يكاد يخل بهن، ويقوم السحر بسبع وربما رفع صوته وكان حسن الصوت. وسمعت الحافظ اليونيني يقول لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق وبقيت أشهرا أريد أن أسأله، فصعدت معه الجبل، فلما كنا عند دار ابن محارب قلت يا سيدي وما نطقت بأكثر من سيدي، فقال لي التشبيه مستحيل، فقلت لما؟ قال لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه من الذي رأى الله ثم شبهه لنا.
من
وذكر
الذي
الضياء حكايات ثم نشبهه. نعم سيدنا؟
نعم من الذي سؤال
نعم
يعني
ثم نشبه آه نعم أحسن الله إليكم. ثم نشبه من الذي رأى الله ثم شبهه لنا. وذكر الضياء حكايات في كراماته، وقال أبو شامة كان إماما علما في العلم والعمل، صنف كتبا كثيرة، لكن كلامه في العقائد على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه، فسبحان من لم يوضح له الأمر فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار. قلت: وهو أمثاله متعجب منكم مع علمكم وذكائكم، كيف قلتم؟ وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى، ولا عجب في ذلك. ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر له من هذه الأمة المرحومة. قال الضياء: وجاءه من بنت عمته مريم المجد عيسى ومحمد ويحيى وصفية وفاطمة، وله عاقب من المجد، ثم تسر بجارية ثم بأخرى، ثم تزوج عزية فماتت قبله، وانتقل إلى رحمة الله يوم السبت يوم الفطر، ودفن من الغد سنة 2600، وكان الخلق لا يحصون. توفي بمنزله بالبلد، قال: وكنت في من غسله. قال: أخبرنا عبد الحافظ بن بدران، قال: أخبرنا ابن قدامة، قرأت على عبد الله بن أحمد بن النرسي، قال: أخبركم الحسن بن محمد التكاكي، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر الأدمي، قال: حدثنا أحمد بن موسى الشاطوي، قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال: حدثنا عبد الله بن المنهال عن سليمان بن قسيم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي الحديث. قال رحمه الله تعالى: ابن الأنماطي الشيخ العالم الحافظ المجود البارع مفيد الشام تقي الدين أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن أبي بكر بن هبة الله الأنصاري المصري الشافعي ابن الأنماطي. قال: ولدت في ذي القعدة سنة 70 و500. سمع القاضي محمد بن عبد الرحمن الحضرمي وهبة الله بن علي البوصيري ومحمد بن علي اللبني وشجاع بن محمد المدلجي وأبا عبد الله الأرتاحي وعده، وارتحل إلى دمشق فسكنها، وأكثر عن أبي الطاهر الخشوعي والقاسم بن عساكر والطبقة، وسمع بالعراق من أبي الفتح المندائي وأبي أحمد بن سكينة وحنبل بن عبد الله، ورجع بحنبل فأسمع المسند بدمشق، وكتب العالي والنازل بخطه الأنيق
اسمها
الرشيق.
حنبل يعني.
نعم فأسمع نعم ورجع بحنبل فأسمع المسند بدمشق، وكتب العالي والنازل بخطه الأنيق الرشيق، وحصل الأصول وبالغ في الطلب. قال عمر بن الحاجب: كان ثقة حافظا مبرزا فصيحا واسع الرواية، حصل ما لم يحصله غيره من الأجزاء والكتب، وكان سهل العارية، وعنده فقه وأدب ومعرفة بالشعر وأخبار الناس، وكان ينبذ بالشر. سألت الحافظ الضياء عنه فقال: حافظ ثقة مفيد، إلا أنه كثير الدعابة مع المردي. قلت له: مجاميع مفيدة وآثار كثيرة وضبط لأشياء، وكان أشعريا. حدث عنه البرزالي والمنذري والقوصي والكمال الضرير والصدر البكري وابنه أبو بكر محمد بن إسماعيل وآخرون، مات في الكهولة قبل أوان الرواية. قال ابن النجار: اشتغل من صباه وتفقه وقرأ الأدب وسمع الكثير، وقدم دمشق ثم حج سنة 61، فذهب إلى العراق، وكانت له همة وافرة وجد واجتهاد وسرعة قلم واقتدار على النظم والنثر، ولقد كان عديم النظير في وقته، كتب عني وكتبت عنه. وقال الضياء: بات في عافية فأصبح لا يقدر على الكلام أياما، ثم مات في رجب سنة 1600. أخبرنا محمد بن مكين القرشي، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله الشيرازي، قال: أخبرنا أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا هبة الله بن علي البوصيري، فذكر حديثا. قال رحمه الله تعالى: ابن أبي الرداد الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أبي الفخر يحيى بن حسين بن عبد الرحمن بن أبي الرداد المصري، ويدعى محمدا، مولده سنة 40، وهو آخر من تبقى بمصر من أصحاب ابن رفاعة. روى عنه الحافظ عبد العظيم والفخر علي وطائفة، آخرهم موتى عبد الرحيم بن الدميري، وكان فقيها كاتبا صالحا زمن ولزم بيته. مات في ذي القعدة سنة 2600. الزناتي شيخ المالكية أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن عياش الزناتي الغرناطي، ويعرف أيضا بالكماد، كان إماما مفتيا قائما على المدونة، تخرج به فقهاء غرناطة غرناطة. قال ابن مسدي: نظرت عليه في المدونة وبحثت عليه الموطأ. سمع من أبي خالد بن رفاعة وابن كوثر: مات سنة 18 و600 وقد نيف على 70. البيع: الشيخ أبو بكر زيد بن أبي المعمر يحيى بن أحمد بن عبيد الله الأزجي البيع، ولد سنة 47 تقريبا. الأزجي، نعم، أحسن الله لكم. الشيخ أبو بكر زيد بن أبي المعمر يحيى بن أحمد بن عبيد الله الأزجي البيع، ولد سنة 47 تقريبا. وسمع من أبي الوقت عبد الأول وأبي بكر بن الزاغوني وهبة الله بن الشبلي وأحمد بن قفرجل وأبي الفتح بن البطي وعنه البرزالي وابن الدبيسي والضياء وأبو المعالي الأبرقوهي وآخرون. وقد قرأت بخط الضياء الحافظ مولده في سنة 41. وقال ابن نقطة: سمع الصحيح والدارمي ومنتخب عبد من أبي الوقت، وسماعه صحيح كثير. ثم قال: وألحق اسمه في نسخة محمد بن السري التمار في طبقة علي بن الزاغني وفي جزء لوين على فورجة، وما أعلم أنه حدث بشيء من ذلك الملحق. وتوفي في رمضان سنة 21 و600. قلت: وأبوه ممن يروي عن ابن الحصين، وابن عمه هو الوزير جلال الدين بن يونس ابن إدريس الشيخ القدوة الزاهد الكبير أبو الحسن علي بن أبي بكر محمد بن عبد الله بن إدريس الروحائي البعقوبي صاحب الشيخ عبد القادر، سمع منه ومن الشيخ علي بن الهيتي، روى عنه الشيخ يحيى بن الصرصري وصحبه وبالغ في توقيره وتبجيله وأنه لم ير مثله، والكمال علي بن وضاح والبدر سنقر شاه الناصري والشيخ علي الخباز وأبو الفضل محمد بن أبي الفرج بن الدباب. وذكره ابن نقطة لكن كناه أبا محمدا، وقال: كان شيخ وقته صاحب قرآن وأدب وفضل وإيثار. سمعت منه، نعم، وذكره ابن نقطة لكن كناه أبا محمد، وقال: كان شيخ وقته صاحب قرآن وأدب وفضل وإيثار. سمعت منه وسماعه صحيح. مات في سلخ ذي القعدة بالروحاء ودفن برباطه وقبره يزار. والروحاء قريبة من بعقوبة على مرحلة من بغداد. توفي سنة 1969 في 1090. قال رحمه الله تعالى: ابن النبيه الشاعر البليغ صاحب الديوان كمال الدين أبو الحسن علي بن محمد بن حسن بن يوسف بن يحيى المصري، مدح آل أيوب وسار شعره وانقطع إلى الملك الأشرف وسكن نصيبين، وبها مات في 21 من شهر جماد الأولى سنة 1969. وقيل إنه بقي إلى سنة 21 و600، وفي نظمه مبالغات تفضي به إلى الكفر بالله لا أرى ذكرها. يونس بن يوسف ابن مساعد الشيباني المخارقي الجزري القني الزاهد أحد الأعلام.
أظن النون مفتوحة. القني
نعم، القني الزاهد أحد الأعلام شيخ اليونسية أولى الزعارة والشطح والخواثة وخفة العقل. كان ذا كشف وحال ولم يكن عنده كبير علم، وله شطح وشعر ملحون ينظمه على لسان الربوبية، وبعضه كأنه كذب والله أعلم بسره. فلا يغتر المسلم بكشف ولا بحال ولا بإخبار عن مغيب. فابن صائد وإخوانه الكهنة لهم خوارق، نعم أحسن الله لك، ولا بإخبار عن مغيب. فابن صائد وإخوانه الكهنة لهم خوارق، والرهبان فيهم من قد تمزق جوعا وخلوة ومراقبة على غير أساس ولا توحيد. فصفت كدورات أنفسهم وكاشفوا وفشروا، ولا قدوة إلا في أهل الصفوات وأرباب الولاية المنوطة بالعلم والسنن. فنسأل الله إيمان المتقين وتأله المخلصين. فكثير من المشايخ يتوقف في أمرهم حتى يتبرهن لنا أمرهم، وبالله الاستعانة. توفي الشيخ يونس بالقنية سنة 1969. والقنية قرية من أعمال دارا من نواحي ماردين. الفارسي الزاهد الكبير فخر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد بن طاهر الشيرازي الخبري الفيروزابادي الشافعي الصوفي نزيل مصر، له تصانيف في إشارات القوم فيها انحراف بين عن السنة، وكان حلو الإيراد كثير المحفوظ وافر الجلالة. ولد في حدود سنة 300 و500، وسمع الكثير من السلفي، وكتب وحصل، وبدمشق من ابن عساكر روى عنه البرزالي والمنذري وطائفة، حدثنا عنه أبو المعالي الأبرقوهي وأبو الحسن بن القيم. قال ابن حاجب: صاحب رياضات ومقامات ومعاملات، إلا أنه كان بذيء اللسان كثير الوقيعة في الناس والجرأة، وكان عنده دعابة في غالب الوقت. قلت: وله ميل شديد إلى الصور. وقال ابن نقطة: قرأت عليه حكاية لابن معين فنسبه ونال منه وصنف في الكلام، وله النظم والنثر، جاور مدة ثم انقطع بمعبد ذي النون المصري، وعمر دهرا إلى أن مات في 16 ذي الحجة سنة 22 و600. قال ابن مسدي: له تواليف كثيرة وأسند فيها، ولم يسلم من مزالق الأقدام في ذلك الإقدام وحسن الظن بأقوام فتبعهم وتورط معهم. قلت: خطبة كتابه برق النقاء: الحمد لله الذي أودع الخدود والقدود، الحمد لله الذي أودع الخدود والقدود الحسن واللمحات الحورية السالبة إليها أرواح الأحرار. خزعل العلامة الأوحد تقي الدين أبو المجد خزعل بن عسكر ابن عسكر بن خليل الشنائي المصري الشافعي المقرئ النحوي اللغوي نزيل دمشق، سمع من السلفي وقرأ ببغداد على الكمال الأنباري أكثر تصانيفه، وأقرأ بالقدس، ثم قدم دمشق وأما بمشهد علي، وعقد الأنكحة واتسعت حلقته بالعزيزية. أخذ عنه أبو شامة والكبار، وكان رأسا في العربية، وكان يعظم الحديث ويحض على حفظه، وعند الطلاق لا يأخذ من أحد شيئا ويؤثر بما أمكنه. توفي سنة 23 وله 76 سنة. قال رحمه الله تعالى: قاضي حران العلامة أبو بكر عبد الله بن نصر بن أبي بكر بن محمد الحراني الحنبلي، ولد سنة 49، وارتحل وتفقه ببغداد وبرع، وسمع من شهدة الكاتبة وعبد الحق وعيسى الدوشابي وتجني الوهبانية، وتلا بالروايات بواسطة على أبي طالب الكتاني وابن الباقلاني، وأقرأ ببلده وحكم وحدث وصنف. حدثنا عنه سبطه أبو الغنائم والشهاب الأبرقوهي، توفي سنة 24 و600. الأبرقوهي، نعم أحسن الله لك،
بفتح الباء.
الأبرقوهي، نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: القزويني الشيخ الزاهد السائح أبو المناقب محمد بن العلامة الكبير أبي الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويني، أقام ببغداد مع أبيه مدة ثم بعده، وتزهد ولبس الصوف، وجال في الجزيرة والشام والروم ومصر، وارتبط عليه ملوك وكبراء، وكان يقول: أنا لا أقبل منهم شيئا إلا ما أنفقه في أبواب الخير، وكان فقيرا مجردا. أخرج إلى ابن النجار أربعينات جمعها، روى فيها عن أبي الوقت سماعا، وعن الحسن بن محمد الموسيابادي صاحب أبي صالح المؤذن، ثم ظهر كذبه وادعاؤه ما لم يسمع، ومزقوا ما كتبوا عنه وافتضح. قال ابن الدبيسي: خرج عن أبي الوقت حديث السقيفة بطوله، ركبه على سند بعض الثلاثيات. قال ابن النجار: سمعت غير واحد يحكي أن أبا المناقب كان إذا دخل عليه الملوك زائرين وعرضوا عليه مالا لم يقبله، ويقول: قد عزمنا على استعمال بسط لبيت المقدس، فإن أردتم أن تبذلوا لذلك فنعم، فيعطونه، فحصل جملة وتمزقت وما بورك له، ثم كسدت سوقه واشتهر نفاقه. سألته عن مولده فقال: يوم عاشوراء سنة 48. وقال المنذري: مات سنة 22 أو سنة 23 أو 600. أخوه الإمام أبو بكر محمد بن أحمد الشافعي، وجعله أبوه معيد النظامية، وسمع من أبي الأزهري محمد بن محمد الواسطي شيئا من مسند مسدد، ثم ولي قضاء الروم، ثم عزل وسكن إربل، وقادم بغداد رسولا. قال ابن النجار: سمعت جماعة يرمونه بالكاذب ويذمونه. مات بالروم سنة 1400 وله 60 سنة. ابن حوط الله الإمام العالم الصالح المحدث الحافظ القاضي أبو سليمان داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر بن حوط الله الأنصاري الحارثي البلنسي الأندي وأندة من عمل بلنسية، ولد سنة 52 ونزل مالقة. حدث عن أبيه وأخيه أبي محمد وأبي القاسم بن حبيش وأبي القاسم بن مشكوال وأبي عبد الله بن حميد وأبي عبد الله بن زرقون وأبي عبد الله بن الفخار وعبد الحق بن بونة وأبو محمد بن عبيد الله وخلق. ورحل وجمع وحصل وأجاز له أبو الطاهر بن عوف من الإسكندرية. قال الأبار: شيوخه يزيدون على 200. وكانت الرواية أغلب عليه من الدراية، وكان هو وأخوه أوسع أهل الأندلس رواية في وقتهما مع الجلالة والعدالة. قال: وكان أبو سليمان ورعا منقبضا، ولي قضاء الجزيرة الخضراء ثم قضاء بلنسية، وبها لقيته، وتوفي على قضاء مالقة في سادس ربيع الآخر سنة 21 و600. وقال ابن مسدي وروى عنه: لم أر أكثر باكيا من جنازته، وحمل نعشه على الأكف رحمه الله تعالى. ابن عبد السميع الإمام العدل المأمون المقرئ المجود المحدث شيخ واسطة أبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد السميع بن أبي تمام عبد الله بن عبد السميع القرشي الهاشمي الواسطي المعدل، ولد سنة 38 وتلا على أبي السعادات أحمد بن علي وأبي حميد عبد العزيز بن علي السماتي، وسمع من جده ومن محمد بن محمد بن أبي زنبقة وخلق بواسطة هبة الله بن أحمد الشبلي وابن البطي وابن تاج القراء والشيخ عبد القادر وعده، وكتب وجمع وصنف وروى الكثير، وكان صدرا نبيلا عالما ثقة حسن النقل. حدث عنه أبو الطاهر بن الأنماطي وعبد الصمد بن أبي الجيش وعز الدين الفاروسي وابن الدبيثي وجماعة، وبالإجازة أبو المعالي الأبرقوهي مات في سادس المحرم سنة 21 و600. وله أرجوزة في الاعتقاد يتطرق إليها الانتقاد، ويلقب بالشيناتي كما نظم فيه
نعم،
شرف الدين.
يلقب بالسفينة كما نظم فيه. نعم،
نعم،
وكما
كما
نظم
نظم فيه، أحسن الله عليك، شرف الدين شيخنا شافعي شاعر شاهد شريف شروطي. وله كتاب
كما
لباب
نظم،
المنقول في نعم
يبقى نظم، يعني نظم له
نعم
غيره.
أحسن نعم أحسن الله عليك كما نظم فيه شرف الدين شيخنا شافعي شاعر شاهد شريف شروطي. وله كتاب لباب المنقول في فضائل الرسول، وكتاب فضائل الأيام والشهور، وكتاب تعبير الرؤى والنخب في الخطب وأشياء. قرأت على أبي المعالي الأبرقوهي: أخبرنا أبو طالب بن عبد السميع إذنا إن لم يكن سماعا بواسطة، وأبو حفص عمر بن محمد بقراءة أبي عليه واللفظ له. قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد، قال أخبرنا محمد بن محمد، قال أخبرنا أبو طاهر المخلص، قال حدثنا عبد الله البغوي، قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سيكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وبه إلى البغوي قال: حدثنا هاشم بن الحارث، قال حدثنا عبيد الله الرقي، فذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود عن أبي توبة والنسائي عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي، كلاهما عن عبيد الله مرفوعا. قال رحمه الله تعالى ابن عساكر: الشيخ الإمام العالم القدوة المفتي شيخ الشافعية فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن لهبة الله ابن عبد الله الدمشقي الشافعي، ولد سنة 50 و500 وسمع من عميه الصائن والحافظ عبد الرحمن بن أبي الحسن الداراني وحسان بن تميم وأبي المكارم بن هلال وداود بن محمد الخالدي ومحمد بن أسعد العراقي وابن صابر وعده، وتفقه بالقطب النيسابوري وتزوج بابنته وجاءه ولد منه سماه مسعودا، مات شابا. درس بالجاروخية ثم بالصلاحية بالقدس وبالتقوية بدمشق، فكان يقيم بالقدس أشهرا وبدمشق أشهرا، وكان عنده بالتقوية فضلاء البلد حتى كانت تسمى نظامية الشام. ثم درس بالعذراوية سنة 93 و500، وماتت الست عذراء، وبها دفنت، وهي أخت الأمير عز الدين فروخشة. وكان فخر الدين لا يمل الشخص من النظر إليه لحسن سمته ونور وجهه ولطفه واقتصاده في ملبسه، وكان لا يفتر من الذكر، وكان يسمع الحديث تحت النسر.
يعني قبة
قال
النسر
أبو
في
شامة،
مسجد الأمويين يعني.
نعم أحسن الله منك. قال أبو شامة: أخذت عنه مسائل وبعث إليه المعظم ليوليه القضاء فأبى، وطلبه ليلا فجاءه فتلقاه وأجلسه إلى جنبه فأحضر الطعام فامتنع وألح عليه في القضاء، فقال: أستخير الله. فأخبرني من كان معه، قال: ورجع ودخل بيته الصغير الذي عند محراب الصحابة، وكان أكثر النهار فيه، فلما أصبح أتوه فأصر على الامتناع وأشار بابن الحرستاني فولي، وكان قد خاف أن يكره، فجهز أهله للسفر، وخرجت المحابر إلى ناحية حلب، فردها العادل وعز عليه ما جرى. قال: وكان يتورع من المرور في زقاق الحنابلة لئلا يأثموا بالوقيعة فيه، وذلك لأن عوامهم يبغضون بني عساكر للتمشعر، ولم يوله المعظم تدريس العادلية لأنه أنكر عليه تضمين الخمر والمكسي. ثم لما حج أخذ منه التقوية والصالحية القدس، ولم يبق له سوى الجاروخية. وقال أبو المظفر الجوزي: كان زاهدا عابدا ورعا منقطعا إلى العلم والعبادة، حسن الأخلاق قليل الرغبة في الدنيا، توفي في عاشر رجب سنة 20 و600، وقل من تخلف عن جنازته. وقال أبو شامة: أخبرني من حضره، قال: صلى الظهر وجعل يسأل عن العصر، وتوضأ ثم تشهد وهو جالس، وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا صلى الله عليه وسلم، لقرني الله حجتي وأقالني عثرتي ورحم غربتي. ثم قال: وعليكم السلام. فعلمنا أنه حضرت الملائكة، ثم انقلب ميتا، غسله الفخر بن المالكي وابن أخيه تاج الدين، وكان مرضه بالإسهال، وصلى عليه أخوه زين الأمناء، ومن الذي قدر على الوصول إلى سريره؟ وقال عمر بن الحاجب: هو أحد الأئمة المبرزين، بل واحدهم فضلا وقدرا، شيخ الشافعية، كان زاهدا ثقة مجتهدا غزير الدمعة، حسن الأخلاق كثير التواضع قليل التعصب، سلك طريق أهل اليقين، وكان أكثر أوقاته في بيته في الجامع ينشر العلم، وكان مطرح الكلف، عرضت عليه مناصب فتركها، ولد في رجب وعاش 70 سنة، وكان الجمع لا ينحصر كثرة في جنازته، حدث بمكة ودمشق والقدس، وصنف عدة مصنفات وسمعنا منه. وقال القوصي: كان كثير البكاء سريع الدموع، كثير الورع والخشوع، وافر التواضع والخضوع، كثير التهجد قليل الهجوع، مبرزا في علمي الأصول والفروع، وعليه تفقهت وعرضت عليه الخلاصة للغزالي، ودفن عند شيخه القطب. قلت: حدث عنه البرزالي والضياء والزين خالد والقوصي وابن العديم والتاج عبد الوهاب بن زين الأمناء والقاضي كمال الدين إسحاق بن خليل الشيباني وجماعة، وسمعنا بإجازته من عمر بن القواس، وتفقه عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره. وفيها مات الشيخ موفق الدين المقدسي، وأحمد بن ظفر بن هبيرة بن ظفر بن هبيرة، وصالح بن القاسم بن كور، والحسين بن يحيى بن أبي الرداد المصري، وأكمل بن أبي الأزهر العلوي الكرخي، وعبد السلام بن مبارك البردغولي، وصاحب الغرب يوسف بن محمد بن يعقوب.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله لك. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: صاحب توريز السلطان مظفر الدين أوزبك ابن محمد البهلوان ابن الدكز، عظم أمره لما قتل طغرل آخر سلاطين السلجوقية، وامتدت أيامه وكان منهمكا في الشرب واللذات، فنزلته المغل فصانعهم وبذل لهم الأموال، فسكتوا عنه ثم ضايقوا الخوارزمية وقالوا له: اقتل من عندك من الخوارزمية، ففعل، وكان قد تزوج ببنت السلطان طغرل، وجرت له أمور، ثم دهمه خوارزم شاه جلال الدين في سنة 22، واستولى على أذربيجان وعظم سلطانه، فهرب أوزبك إلى كنجة، فتزوج خوارزم شاه بابنة السلطان، حكم له القاضي بوقوع طلاق أوزبك لها، ثم هرب أوزبك منه إلى بعض القلاع، وهلك وتلاشى أمره، وكان أبوه ملكا أيضا. البردغولي الشيخ الصالح المعمر وأبو سعد عبد السلام بن المبارك ابن أبي الغنائم عبد الجبار ابن محمد البغدادي العتابي، ويعرف بابن البردغولي، شيخ صدوق متيقظ مسن، ولد سنة 31 و500، وسمع من أحمد بن الطلاية أو ابن الطلاية الزاهد وواث ابن الطلاية
الطلاية أنا
الطلاية، نعم أحسن الله لك، وسمع من أحمد بن الطلاية الزاهد وواثق بن تمام وعبد الخالق اليوسفي وجماعة، حدث عنه ابن الدبيثي وابن النجار والبرزالي وجمال الدين محمد بن أبي الفرج ابن الدباب، عنده عنه جزء ابن الطلاية، توفي في المحرم سنة 20 و600. ابن صرمة الشيخ المسند المعمر أبو العباس أحمد بن يوسف ابن الشيخ محمد بن أحمد بن صرمة الأزجي المشتري، كأنه مر معنا قبل ذلك، ولد سنة 36 و500 ظنا، وسمع من أبي الفضل الأرموي كتاب المصاحف وصفة المنافق والمهروانيات والتاسعة من فضائل الصحابة للدارقطني والأول من صحيحه وجزء ابن شاهين والثالثة من الحربيات، وسمع من ابن الطلاية وعبد الخالق اليوسفي وابن ناصر وسعيد بن البناء وأبي الوقت وعدة، روى عنه الضياء والدبيثي ومكي بن بشر والكمال الفويرة أو الفويره والجمال محمد بن الدباب والشهاب الأبرقهي وآخرون. مات في شعبان سنة 21 و600. سمعنا من طريقه نسخة يحيى ابن معين، وخرج له عبد اللطيف ابن بورنداز 40، سمعها منه الكمال الفويره. الناصر لدين الله الخليفة أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي محمد ابن المستظهر بالله أحمد ابن المقتدي الهاشمي العباسي البغدادي. مولده في عاشر رجب سنة 53 و500، وبويع في أول ذي القعدة سنة 75، وكان أبيض معتدل القامة تركي الوجه مليح العينين أنور الجبهة أقنى الأنف خفيف العارضين أشقر رقيق المحاسن نقش خاتمه وخاتمه رجائي من الله عفوه. وأجاز له أبو الحسين اليوسفي وعلي بن عساكر البطائحي وشهدة الكاتبة وطائفة، وقد أجاز لجماعة من الأئمة والكبراء، فكانوا يحدثون عنه في أيامه ويتنافسون في ذلك ويتفاخرون بالوهم، ولم يل الخلافة أحد أطول دولة منه. لكن صاحب مصر المستنصر العبيدي ولي 60 سنة، وكذا ولي الأندلس الناصر المرواني 50 سنة. كان أبوه المستضيء قد تخوف منه فحبسه، ومال إلى أخيه أبي منصور، وكان ابن العطار وكبراء الدولة ميلهم إلى أبي منصور، وكانت حظية المستضيء بنفشة والمجد بن الصاحب وطائفة مع أبي العباس. فلما بويع قبض على ابن العطار وأهلك، فسحب في الشوارع ميتا، وطغى ابن الصاحب إلى أن قتل. قال الموفق عبد اللطيف: كان الناصر شابا مرحا عنده ميعة الشباب، يشق الدروب والأسواق أكثر الليل، والناس يتهيبون لقياه، وظهر الرفض بسبب ابن الصاحب، ثم انطفأ بهلاكه وظهر التسنن، ثم زال وظهرت الفتوة والبندق والحمام الهادي، وتفنن الناس في ذلك، ودخل في الأجلاء ثم الملوك، فألبس العادل وأولاده سراويل الفتوة، وشهاب الدين الغوري صاحب غزنة والهند، والأتابك سعد صاحب شيراز، وتخوف الديوان من السلطان طغريل، وجرت معه حروب وخطوب، ثم استدعوا خوارزم شاه تكش لحربه، فالتقاه على الري واحتز رأسه ونفذه إلى بغداد، ثم تقدم تكش نحو بغداد يطلب رسوم السلطنة، فتحركت عليه أمة الخطا فرد إلى خوارزم ومات، وقد خطب الناصر بولاية العهد لولده الأكبر أبي نصر، ثم ضيق عليه لما استشعر منه وعين أخاه، وأخذ خط باعتراف أبي نصر بالعجز، أفسد ما بينهما النصير بن مهدي الوزير، وأفسد قلوب الرعية والجند على الناصر، وأفسد قلوب الرعية والجند على الناصر، وبغضه إلى الملوك، وزاد الفساد، ثم قبض على الوزير، وتمكن بخراسان خوارزم شاه محمد بن تكش، وتجبر واستعبد الملوك وأباد الأمم من الترك والخطأ، وظلم وعسف وقطع خطبة الناصر من بلاده، ونال منه وقصد بغداد، ووصل بوادره إلى حلوان فأهلكهم ببلخ، دام 20 يوما واتعظوا بذلك، وجمع الناصر الجيش وأنفق الأموال واستعد، فجاءت الأخبار أن الترك قد حشدوا وطمعوا في البلاد، فكر إليهم وقصدهم، فقصدوه وكثروه إلى أن مزقوه، وبلبلوا لبه وشتتوا شمله، وملكوا الأقطار، وصار أين توجه وجد سيوفهم متحكمة فيه، وتقاذفت به البلاد، فشرق وغرب وأنجد وأسهل وأصحر وأجبل، والرعب قد زلزل لبه، فعند ذلك قضى نحبه. قال: قلت: جرى له ولابنه من كوبرتي عجائب وسير، وذلك عندي في مجلد ألفه النسوي كاتب الإنشاء. قال الموفق: وكان الشيخ شهاب الدين السهروردي لما ذهب في الرسالة خاطب خوارزم شاه محمدا بكل قول، ولطفه ولا يزداد إلا عتوة، ولم يزل الناصر في عز وقمع الأعداء، ولا خرج عليه خارجي إلا قمعه، ولا مخالف إلا دمغه، ولا عدو إلا خذل، وكان شديد الاهتمام بالملك، لا يخفى عليه كبير شيء من أمور رعيته، أصحاب أخباره في البلاد، حتى كأنه شاهد جميع البلاد دفعة واحدة، كانت له حيل لطيفة وخدع لا يفطن أو لا يفطن لها إليها أحد وخدع لا يفطن لا يفطن وخدع لا يفطن إليها أحد يوقع صداقة بين ملوك متعادين، ويوقع عداوة بين ملوك متوادين، ولا يفطنون إلى أن قال: ولما دخل الرسول صاحب مازندران بغداد، كانت تأتيه كل صباح ورقة بما فعل في الليل، فصار يبالغ في التكتم، واختلى ليلة بامرأة فصبحته ورقة بذلك، فتحير وخرج لا يرتاب أن الخليفة يعلم الغيب. قلت: أظنه كان مخدوما من الجن. قال: وأتى رسول خوارزم شاه برسالة مخفية وكتاب مختوم، فقيل: ارجع، فقد عرفنا ما جئت به. فرجع وهو يظن أن الناصر ولي الله. وجاء مرة رسول لخوارزم شاه فحبس أشهرا، ثم أعطي 10,000 دينار، فذهب وصار مناصحا للخليفة، وبعث قاصدا يكشف له عسكر خوارزم شاه، فشوه وجهه وتجانن وأنه ضاع حماره، فسخروا منه وضحكوا، وتردد بينهم 40 يوما، ثم رد إلى بغداد وقال: القوم 190,000، يزيدون 1,000 أو ينقصون، وكان الناصر إذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وصل رجاء باب بغاء، وصل رجل باب بغاء تقرأ، وصل رجل باب بغاء تقرأ
بباب بغاء.
قل بباب بغاء. نعم، وصل رجل بباب بغاء تقرأ قل هو الله أحد هدية للناصر. فأصبحت ميتة وحزنة، فأتاه فراش يطلب الببغاء فبكى وقال ماتت. قال عرفنا فهاتها ميتة. وقال كم كان أملك، كم كان أملك؟ قال 500 دينار. قال خذها فقد بعثها إليك أمير المؤمنين، فإنه عالم بأمرك منذ خرجت من الهند، وكان صدر جيهان قد قدم بغداد في جمع من الفقهاء. فقال واحد منهم عن فرسه لا يقدر الخليفة أن يأخذها مني. قال ذلك في سمرقند. وعرف الناصر فأمر بعض الزبالين أن يتعرض له ويضربه ويأخذ الفرس منه ببغداد ويهرب بها في الزحمة، ففعل. فجاء الفقيه إلى الأبواب يستغيث ولا يغاث. فلما رجعوا من الحج خلع على صدر جيهان وأصحابه سوى ذلك الفقيه، ثم بعد خلع عليه، وقدمت له فرسه وعليها سرج مذهب، وقيل له لم يأخذ فرسك الخليفة إنما أخذها زبال، فغشي عليه. قلت ما تحت هذا الفعل طائل، فكل مخدوم وكاهن يتأتى له أضعاف ذلك. قال الموفق عبد اللطيف وفي وسط ولايته اشتغل برواية الحديث، واستناب نوابا يروون عنه، وأجرى عليهم جرايات، وكتب للملوك والعلماء إجازات، وجمع كتابا 70 حديثا. وصل على يد السهروردي إلى حلب فسمعه الظاهر وجماهير الدولة وشرخته. وسبب ميله إلى الرواية أن قاضي القضاة العباسي نسب إليه تزوير، فأحضروه وثلاثة من الشهود، فعزر القاضي بتخريق عمامته، وأطيف بالثلاثة على جمال بالذرة. فمات أحدهم ليلة إذن، والآخر لبس لبس الفساق، والثالث اختفى وهو المحدث البندنيجي رفيقنا، واحتاج وباع في كتبه، فوجد في الجزاز إجازة للناصر من مشايخ بغداد فرفعها إليه، فخلع عليه وأعطي 100 دينار، ثم جعل وكيلا عن الناصر في الإجازة والتسميع. قال قلت ممن يروي عن الناصر بالإجازة؟ عبد الوهاب ابن سكينة وابن الأخضر وقاضي القضاة ابن الدامغاني وولي العهد والملك العادل وبنوه وشيخانا محمود الزنجاني والمقداد القيسي. قال ابن النجار شرفني الناصر بالإجازة ورويت عنه بالحرمين ودمشق والقدس وحلب وبغداد وأصبهان ونيسابور ومروة وهمذان. قال الموفق وأقام مدة يراسل جلال الدين الصباحي صاحب الألموت، يراوده أن يعيد شعار الإسلام من الصلاة والصيام مما تركوه في زمان سنان، ويقول لهم إنكم إذا فعلتم ذلك كنا يدا واحدة. واتفق أن رسول خوارزم شاه قدم فزور على لسانه كتب في حق الملاحدة تشتمل على الوعيد وعزم الإيقاع،
وعزمي على كذا وكذا، على الوعيد وعزم الإيقاع.
نعم أحسن الله عليك، على الوعيد وعزم الإيقاع بهم، وأنه يخرب قلاعهم ويطلب من الناصر المعونة. وأحضر رجل منهم كان قاطنا ببغداد، ووقف على الكتب، وأخرج بها وبكتب من الناصر على وجه النصح نصف الليل على البريد. فقدم الألموت فأرهبهم، فتظاهروا بالإسلام وإقامة الشعار، وبعثوا رسولا معه 200 شاب ودنانير كبارا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وطاف 200 بها يعلنون بالشهادتين. وكان الناصر قد ملأ القلوب هيبة وخيفة، حتى كان يرهبه أهل الهند وأهل مصر، فأحيا هيبة الخلافة. لقد كنت بمصر وبالشام في خلوات الملوك والأكابر، إذا جرى ذكره خفضوا أصواتهم إجلالا له. ورد ببغداد تاجر معه متاع
ورد
دمياط. نعم
ورد
ورد، نعم أحسن الله إليك. قال ورد بغداد تاجر معه متاع دمياط المذهب، فسألوه عنه فأخفاه، فأعطي علامات فيه من عدده وألوانه وأصنافه، فازداد إنكاره. فقيل له: من العلامات أنك نقمت على ملوكك فلان التركي، فأخذته
مملوكك.
مملوكك، نعم أحسن الله إليك، أنك نقمت على مملوكك فلان التركي، فأخذته إلى سيف بحر دمياط وقتلته ودفنته هناك خلوة. قال ابن النجار: دانت للناصر السلاطين ودخل تحت طاعته المخالفون، وذلت له العتاة وانقهرت بسيفه البغاة، واندحض أضداده وفتح البلاد العديدة وملك ما لم يملكه غيره، وخطب له بالأندلس وبالصين، وكان أسد بني العباس تتصدع لهيبته الجبال وتذل لسطوته الأقيال، وكان حسن الخلق الخلق أطيف الخلق كامل الظرف فصيحا بليغا، له التوقيعات المسددة والكلمات المؤيدة، كانت أيامه غرة في وجه الدهر ودرة في تاج الفخر. قال: حدثني الحاجب علي بن محمد بن جعفر، علي بن محمد بن محمد بن جعفر، قال: برز منه توقيع إلى صدر إلى صدر المخزن جلال الدين ابن يونس: لا ينبغي لأرباب هذا المقام أن يقدموا على أمر لم ينظروا في عاقبته، فإن النظر قبل الإقدام خير من الندم بعد الفوات، ولا يؤخذ البراءاء بقول الأعداء، فلكل ناصح كاشح، ولا يطالب بالأموال من لم يخن في الأعمال، فإن المصادرة مكافأة للظالمين فإن المصادرة مكافأة للظالمين، وليكن العفاف والتقى رقيبين عليه. وبرز منه توقيع: قد تكرر تقدمنا إليك مما افترضه الله علينا ويلزمنا القيام به، فكيف يهمل حال الناس حتى تم عليهم ما قد بين في باطنهم، فتنصف الرجل.
فتنصف الرجل وتقابل العامل.
نعم أحسن الله لك، فتنصف الرجل وتقابل العامل إن لم يفلج بحجة شرعية، وإن لم يفلج بحجة شرعية. قال القاضي
فلج
ابن وقت
فلج يفلج
يفلج، نعم، إن لم يفلج بحجة شرعية. قال القاضي ابن واصل: كان الناصر شهما شجاعا ذا فكرة صائبة وعقل رصين ومكر ودهاء، وكانت هيبته عظيمة جدا وكانت هيبته عظيمة جدا، وله أصحاب أخبار بالعراق وسائر الأطراف يطالعونه بجزئيات الأمور، حتى ذكر أن رجلا ببغداد عمل دعوة وغسل يده قبل أضيافه، فطالعه صاحب الخبر فكتب في جواب ذلك: سوء أدب من صاحب الدار وفضول من كاتب المطالعة. قال: وكان رديء السيرة في الرعية مائلا إلى الظلم والعسف، فخربت في أيامه العراق وتفرق أهلها وأخذ أملاكهم، وكان يفعل أفعالا متضادة ويتشيع بخلاف آبائه. قال: وبلغني أن رجلا كان يرى صحة خلافة يزيد، فأحضره ليعاقبه، فسأله: ما تقول في خلافة يزيد؟ قال: أنا أقول لا ينعزل بارتكاب الفسق، فأعرض عنه وأمر بإطلاقه وخاف من المحاققة. قال: وسئل ابن الجوزي والخليفة يسمع: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفضلهم بعده من كانت بنته تحته. وهذا جواب جيد يصدق على أبي بكر وعلى علي. قيل: كتب إلى الناصر خادم اسمه يمن يتعتب، فوقع فيها بمن يمن يمن ثمن يمن ثمن. قال سبط الجوزي: قل بصر الناصر في الآخر، وقيل ذهب جملة، وكان خادمه رشيق قد استولى على الخلافة، وبقي يوقع عنه، وكان بالخليفة أمراض منها عسر البول والحصى، فشق ذكره مرارا، ومآل أمره منه كان الموت. فشق ذكره مرارا ومآل أمره منه كان الموت. قال: وغسله خالي محيي الدين. قال الموفق عبد اللطيف: أما مرض موته فسهو ونسيان، بقي به 6 أشهر ولم يشعر أحد من الرعية بكنه حاله حتى خفي على الوزير وأهل الدار، وكان له جارية قد علمها الخط بنفسه، فكانت تكتب مثل خطه، فكانت تكتب على التواقيع بمشورة القهرمانة. وفي أثناء ذلك نزل جلال الدين محمد بن تكش خوارزم شاه على ضواحي بغداد، هاربا منفضا من الرجال والمال والدواب، فأفسد بما وصلت يده إليه، فكانوا يدارونه ولا يمضون في أمره ولا
ولا
يمضون فيه
يمضون
أمرا. نعم أحسن الله. فكانوا يدارونه ولا يمضون فيه أمرا لغيبة رأي الناصر. ثم نهب دقوقا وراح إلى أذربيجان. نقل العدل شمس الدين الجزري في تاريخه عن أبيه قال: سمعت المؤيد ابن العلقمي الوزير لما كان على الأستاذ دارية يقول: إن الماء الذي يشربه الإمام الناصر كان تجيء به الدواب من فوق بغداد ب7 فراسخ، ويغلي سبع غلوات
ويغلى
أو يغلى 7 غلوات، ثم يحبس في الأوعية أسبوعا ثم يشرب منه، وما مات حتى سقي المرقد
كان
3 مرار
المرقد
المرقد.
مثل بنج وكذا يعني.
نعم أحسن الله عليك. وما مات حتى سقي المرقد 3 مرار، وشق ذكره وأخرج منه الحصى. وقال ابن الأثير: بقي الناصر 3 سنين عاطلا عن الحركة بالكلية، وقد ذهبت 1 عينيه، وفي الآخر أصابه دوسنطارية
دوسنتري.
عشرين يوما
نعم.
دوسنطارية 20 يوما، ومات وما أطلق في مرضه شيء وما أطلق وما أطلق في مرضه شيئا مما كان أحدثه من الرسوم. قال: وكان سيء السيرة، خرب العراق في أيامه.
خرب العراق أو خرب العراق.
نعم، خرب العراق في أيامه، وتفرق أهله في البلاد، وأخذ أموالهم وأملاكهم، إلى أن قال: وجعل همه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة. ونقل الظهير الكازروني فيما أجاز لنا إن الناصر في وسط خلافته هم بترك الخلافة وبالانقطاع إلى التعبد، وكتب عنه ابن الضحاك توقيعا قرئ على الأعيان، وبنى رباطا للفقراء، واتخذ إلى جانب الرباط دارا لنفسه كان يتردد إليها ويحادث الصوفية، وعمل له ثيابا كبيرة بزي القوم. قلت: ثم نبذ هذا ومل.
نعم،
ومن
جزاك
الحوادث
الله خيرا.
وخير جزاكم الله.
ما يأتي بعد هذا هي الحوادث، يجعلها بداية اللقاء القادم إن شاء الله.
إن شاء الله.